بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا عند كلام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، وكما مر معنا ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن طوائف مختلفة نقولا تدل على إثبات من الصفات. نقل عن السلف، ونقل عن الأئمة الأربعة، ونقل عن أتباع الأئمة الأربعة من المحققين في المذاهب، ونقل عن المتكلمين، ونقل عن الأشاعرة، ونقل عن بعض المتصوفة ومن نسب إلى التصوف. فهذا يدل على أن إثبات الصفات ليس مذهبا خاصا بجماعة، أو كما كان يقال في زمان ابن تيمية أن هذا مذهب الحنبلية، بل هذا يعني هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، وقال بها من كل طائفة كما يعني نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى. ينقل هنا عن البيهقي يقول: في عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، لأن البيهقي كما تعرفون الإخوة يعني لا شك أنه كان مهتما بالسنة، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب عظيم من كتب السنة والآثار، ولكن رحمه الله تعالى يعني عنده تأويل في الصفات، عنده تأويل في الصفات، ويعتبر من المتقدمين عند الأشاعرة، لكنه يثبت الكثير من الصفات، فعنده يعني هذه الزلات في باب الصفات، لكن ينقل عنه ابن تيمية ما فيه إثبات يعني للصفات مجملا، أو بعض الصفات يعني الخبرية التي كان يثبتها المتقدمون من الأشاعرة. قال في كتاب الأسماء والصفات، هذا كتاب يعني مطبوع للبيهقي، قال: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وذكر يعني في حديث الشفاعة قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. والحديث أيضا قال مثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. وفي صحيح مسلم قال: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار، يعني يميلها بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. سبحان الله. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر، والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب، يعني هكذا هذا السجل يطوى على ما هو مكتوب فيه، كطي السجل للكتب يعني للمكتوب فيه، كما بدأنا أول خلق نعيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الحديث يعني رواه مسلم، وفي لفظ ما ذكره التنبيه، لكن يعني لفظة بشماله فيها خلاف بين العلماء كما أذكر، ويعني بعض العلماء يعني يذكر أنها يعني فيها يعني شذوذ. في السند في صحيح مسلم أحد الرواة متكلم يعني في حفظه، يعني في السند أيضا فيه كلام، ويعني الرواية الأخرى يعني وكلتا يديه يمين، ويعني ما ورد هذا إلا في يعني يعني هذا الطريق، والله أعلم من هذا الراوي يعني في هذا الحديث. يعني وإن كان في المسألة طبعا خلاف بين العلماء، لكن هذا كلام يعني يعني بعض المحققين والله أعلم. يعني هذه من الألفاظ المنتقدة في صحيح مسلم. وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص شيء مما في يمينه وخزائنه جل وعلا. وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ذكر أن هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حسن غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ذكر له شاهدا ووافقه الذهبي. عندكم شيء تصحيح شيخ الباني أو تضعيفة؟ يعني الشيخ أحمد يسعفنا إذا الله خير دائما. أحد عنده تحقيق الشيخ الباني؟ أي نعم صح على الشيخ؟ أي نعم نراجع بس ابتداء يعني حسنه الشيخ. طيب قال: إن الله لما خلق آدم مسح بظهره، مسح يعني ظهره، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. هذا الحديث ذكر هنا في الهامش أن يعني الشيخ الألباني ضعفه، الله أعلم. والحديث الثابت أن الله تعالى استخرج يعني ذرية آدم من ظهره، أما لفظة مسح ظهره يعني هنا في هذا الحديث يعني قال الذهبي فيه إرسال وضعفه الشيخ الألباني. طيب ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. لاحظ قال سائر الصفات الخبرية، لأن يعني المتقدمين من الأشاعرة وهكذا بعض المتأخرين منهم يثبتون الصفات الخبرية. قلنا الصفات الخبرية الإخوة يعني التي لا تتعلق بالمشيئة، مثل اليدين والوجه، ويعني الاستواء على العرش، بعضهم يعني العلو، وإن كان الاستواء يعني يؤولونه، بعضهم يؤوله يرجعه لفعل للعرش أو غيره، لكن عموما الصفات الخبرية يثبتونها. فهذه حجة يعني ظاهرة على الأشاعرة المتأخرين، لأن الأشاعرة ما يثبتون إلا سبع صفات، صفات عقلية كما يزعمون. فمتقدمو الأشاعرة أسلافهم يثبتون يعني هذه الصفات التي ينكرونها الآن، ويزعمون أن من يثبتها فقد شبه الله بخلقه وقد كفر والعياذ بالله. كيف طيب أسلافكم وأئمتكم يثبتون هذه الصفات؟ فهذا يبين لك التناقض في هذا المذهب. أما أهل السنة فقولهم واحد، فهذا الباب باب واحد وباب غيبي، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، والقاضي أبو يعلى الحنبلي مشهور، يعني إذا قيل القاضي عند الحنابلة فالمراد به أبو يعلى، ف يعني ذكر ابن تيمية هنا كما نقل المحقق في الهامش عن أبي يعلى أنه من عظم مذهب السلف وشارك المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار، فيعني وقعوا في شيء من التأويل والخطأ في هذا الباب. ذكر منهم حال يعني أبي بكر وابن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل، إلى أن قال وتارة يفوضون معانيها ويقولون تجرى على ظواهرها، كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك. من المعلوم أن مذهب أهل السنة يعني إثبات ظاهر هذه الصفات والعلم بالمعنى، أن المعنى واضح وظاهر ومراد، ولكن الذي يفوض هو ماذا؟ الكيفية. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله. فهذا واضح في إثباته يعني للصفات على ظاهرها، لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة، وذكر يعني أقوال عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. فتلاحظون الإخوة يعني مثل هنا أبو يعلى يعني عنده تأويل، لكن يعني المنهج العام في هذا الباب أنه يثبت الصفات، وأصوله على السنة، على اتباع القرآن والسنة وعدم التشاغل بتأويل هذه الصفات، ويعظم كلام السلف، وأن هذا الباب يفهم على فهم الصحابة رضي الله عنهم. فلما يخطئ بعض الأخطاء في هذا الباب، تأمل في باب الصفات، لا يخرجه ذلك عن السنة. لماذا؟ لأنه لم يخالف أصلا من أصول أهل السنة، ولا خالف أمرا كليا، وإنما وقع في تأويل بعض الصفات مثلا. فمثل هذا يعني، وخاصة إذا عرف يعني حسن قصده وعرفت أصوله وأنه من أهل السنة من المتبعين للقرآن والسنة على فهم السلف كما ترى في كلامه. وهكذا يعني ما ترى إماما إلا وقد وقع في شيء من الخطأ، سواء كان في العقيدة سواء كان في سائر أبواب الدين. فلا يعني هذا يعني أنه بمجرد ما أخطأ في باب الصفات أنه يشنع عليه أو يعني يخرج من دائرة أهل السنة، فهذا باب مهم، فحتى يعني يكون هناك تقدير لأهل العلم وأن تعطي كل ذي حق حقه، وهذا يعني يجمع قلوب أهل السنة، هذا يجمع قلوب أهل السنة. حتى يعني لو خالف مخالف هذا الباب وسمى مثلا بعض هؤلاء الأئمة الذين وقعوا في هذا التأويل سماهم أنهم مثلا قال أن هذا أشعري ليس من أهل السنة، فهذا الخلاف في أن هل فلان من أهل السنة أو فلان يعني هذا العالم هل هو من أهل السنة أو هو يعني من الأشاعرة، إذا كنا متفقين على الأصول وأن تأويل الصفات لا يجوز ثم اختلفنا في تطبيق هذا على يعني شخص، فهذا لا يدعو أن يكون هناك خلاف بين من يعني اختلف في يعني هذا العالم، وهذا أمر يعني مشهور، يعني صديق حسن خان مثلا مرت في ذهني الآن له تأويلات، مع أن أئمة الدعوة يعظمونه وكتبه معظم عند أهل السنة في الفقه والتجرد للدليل، مع أن عنده تأويلات في العقيدة وفي الصفات وهكذا يعني. فمثل هذا الباب الإخوة يعني يكون فيه احترام لأهل العلم، يكون فيه تقدير لهم، خاصة أنك تنظر أولا إلى أصول الشخص، هل هو أصلا أصوله كلامية في هذا الباب يقدم العقل على النقل، هذا واضح، أم أصوله على السنة أنه يقدم القرآن والسنة لكن ابتلي بالتمشعر الذي عنده بسبب يعني البيئة فإذا عذرت هذا الإنسان طيب النتيجة ماذا؟ النتيجة أنك عذرته فيما وقع فيه من أخطاء فيكون من أهل السنة، ما دامت أن أصوله سليمة على القرآن والسنة وفهم السلف، وقع في تأويل بعض الصفات ما خالف أمرا كليا ولا يعني أصولا لأهل السنة وإنما وقع في أخطاء في الصفات أو غيرها، فيعني هذا يعني باب مهم جدا يا إخوة، حتى يعني تجتمع يعني القلوب، قلوب يعني يعني طلاب العلم في ذلك، والله أعلم. ولذلك تأمل كيف ابن تيمية ينقل كلام هؤلاء، ينقل كلام هؤلاء يعني في يعني إثبات الحجة في هذا الباب، قال إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل، لا قرأنا هذا نعم. ثم قال وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري يعني صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا قول بلا كيف تعرفون إيش معنى بلا كيف، يعني بلا خوض في الكيفية والتشبيه والتمثيل، وليس المراد نفي أصل الكيفية، لأنه مدام أثبت الصفة فلا بد أن يكون لها إيش كيفية، ولكن المقصود كما هو يعني مراد معروف. قالوا أن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، كما سبق الكلام عن هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، يعني فلسفة ليس لها فائدة الاسم والمسمى، لأن بعضهم هؤلاء المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا معانيها والصفات التي اشتملت عليها، وهذا كلام باطل، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ما الفائدة؟ فاحتاجوا إلى مثل هذه المسألة، يعني قالوا الاسم غير المسمى،
نثبت الاسم ما نثبت المسمى، وهذا كلام باطل. والاسم هو للمسمى، الاسم للمسمى. قال: وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. الإخوة، يعني الآن نحن نقرأ هذا الكلام، يعني ليس المراد دائما ننبه أنه مجرد يعني أمر نظري، نقرأ أثبتوا كذا وأثبتوا كذا. والله هذه كلمة ثقيلة لما تقول أهل السنة يثبتون السمع والبصر لله، هل أنت تتعبد لله بهذا؟ أمر عظيم الإخوة. فدائما لما تقرأ كتب العقيدة استشعر أنك يعني في عبادة عظيمة لله، أنك تعظم الله بهذا الكلام، وأنك تذكر نفسك بمراقبة الله تعالى، أن الله تعالى يسمع ويبصر. وأنت الآن في صلاتك لما تقوم تصلي، والله لو ما تتعبد لله إلا بهذين الاسمين، أن الله سميع بصير، كم سيحصل في قلبك من الخشوع والخشية لله، يسمع كل كلمة تقولها، وأنت تناجي ربك بسورة الفاتحة، وأنت تركع تقول سبحان ربي العظيم، تستشعر أن الله يسمعك، وأنت في سجودك سبحان ربي الأعلى، كيف ستخشع؟ ستستحي من نفسك تقول كيف أقول الله أكبر بلساني وقلبي مشغول عن هذه الكلمة، والله يسمعني ويعلم ما في قلبي، والله بصير بحركاتي في الصلاة، هل أقيم الصلاة على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهكذا إذا سجدت ستضع كفيك حذو رأسك أو منكبيك كما جاء في الحديث، تضم أصابعك تجعلها تجاه القبلة. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله بصير، أن الله بصير. تتبع السنة وتعظم الله وتستشعر أنك بكليتك تتجه إلى الله جل وعلا. لكن تأمل لما يغيب الذهن والقلب عن التفكر في هذه الأسماء الحسنى وصفات الله جل وعلا، ممكن تسجد تتهاون في تطبيق بعض السنن. لماذا؟ لأن ليس في القلب مراقبة تامة لله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقرأ من هذه العقيدة العظيمة. قال: وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع، فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، كما مر معنا أيضا الحديث عن هذه المسألة، لفظي بالقرآن مخلوق. هذه مسألة يعني هي في الحقيقة من البدع. لماذا؟ لأن هذا اللفظ مجمل كما مر معنا، لفظي بالقرآن يحتمل ماذا؟ يحتمل فعل العبد وصوته، فهذا مخلوق. وإذا قلت إذا لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذا مذهب من؟ مذهب من؟ إذا قلت لفظي بالقرآن غير، إذا قصدت يعني فعل العبد غير مخلوق، القدرية، يعني الذين ينفون القدر. نعم، إذا قلت لفظي، نعيد، إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق وقصدت يعني فعل العبد، فالإنسان القدرية عندهم أن الإنسان هو الذي إيش؟ يخلق فعل نفسه، والله ما قدر شيء وما خلق شيء. فهذا مذهب القدرية، لما تقول هذا الصوت كذا غير مخلوق، هذا مذهب القدرية. وإذا قصدت لفظي بالقرآن وقصدت ماذا؟ نفس القرآن كلام الله، فإذا قلت مخلوق فأيضا هذا يعني كلام الجهمية المعتزلة. فلما كان هذا اللفظ مجملا يعني كان الامتحان به من البدع. قال: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوقنا لقائه. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة إلى أن قالوا يقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق، أيضا هذا مر معنا، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل. يعني هذا الإخوة من صفات أهل السنة أنهم لا يتخاصمون ويتجادلون في دينهم في أمور لا فائدة منها. وللأسف يعني قد يكون هناك خصومة بين يعني بعض طلاب العلم على أمور لا ينبغي التنازع فيها، لأن الخلاف فيها مما يسوغ، والخلاف فيها مما يدخل فيه العذر، والخلاف فيها يرجع إلى فقه الواقع فقط، وإلا فهم متفقون في الأصول. اختلفوا مثلا في فلان والأمر قد يكون فيه إشكال بالفعل، هل هو على السنة أو هو مبتدع، فقد يكون بعض طلاب العلم يعني رأى خلافا بين أهل العلم في هذا فسكت، أو ما كان عنده موقف. فلا ينبغي أن تجعل هذه المسائل مسائل يتنازع فيها ويتخاصم فيها، هذا ما يقول به أحد من السلف وما يقول به أحد من الأئمة. كم اختلف العلماء في تجريح بعض الرواة وتبديعهم، والقول الآخر من بعض العلماء يوثقونهم، لكن ما حصل خلاف بين هؤلاء الأئمة، لأن هذا خلاف ليس في أصل من أصول أهل السنة. لابد أن يكون طالب العلم منصفا عالما بالمسائل التي يخرج بها الرجل من السنة، وإلا حصل فساد عريض وتشتت واختلاف. فالمسألة هنا ليست خلاف في أصل من أصول أهل السنة، وإنما هو خلاف في رجل، خلاف في فهم الواقع فقط، فيعذر هذا الإنسان. أو إذا حصل شيء من يعني المصالحة بين هؤلاء الطلاب، نسكت عن فلان وفلان، ما نخوض في هذه المسألة، لا تنفعنا في ديننا ولا تتعلق ببلادنا، فلماذا نجلب هذه الفتن إلينا ونفرق الصف لأجلها؟ فهذا ينبغي يعني على طالب العلم أن ينتبه له. والعلماء وهؤلاء المشايخ الذين يتكلمون كلهم مشايخنا ونحترمهم، سواء من قال بكذا أو من قال بكذا، حتى ما يكون هناك الإخوة تفريق في الصف في مسائل لا يجوز فيها أصلا النزاع والخلاف، والامتحان فيها يعني من البدع في الحقيقة. إن هذا الشيخ أو هذا الإنسان الذي اختلف عليه ليس إماما حتى تمتحن به الناس. فإذا فينتبه طالب العلم من الخوض والجدال في الدين، وهذا والله يذهب بركة العلم، والله يذهب بركة العلم. قد تتكلم عن إنسان بغير حق أو تقليدا لفلان فقط، ما عندك أي حجة وأي بينة، تكلم في شيخ معين بأنه كذا، وأنت تعرف أنك مقلد في هذا الباب، لماذا تتكلم؟ اتق الله تعالى، غدا سيسألك الله تعالى قلت عن فلان أنه ليس من أهل السنة، على أي أساس؟ فقط لأجل أن فلان قال كذا؟ هذا ما يصلح أبدا الإخوة. كيف نحن نقول ما نقلد الأئمة ونتبع الدليل، وفي المسائل الفقهية القول الأول كذا ودليل وكذا والراجح كذا لأجل كذا، ثم نأتي لهذه المسائل أيضا عظيمة نلغي عقولنا ونلغي الأدلة فيها، وفقط يكون هناك تقليد أعمى؟ هذا ما يصلح. فإذا لابد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. هذا الباب كله واحد الإخوة، مسائل الفقه، مسائل الجرح والتعديل، مسائل الاعتقاد، كلها راجع إلى الأدلة، قال الله قال رسول الله، كلام أهل العلم، القرائن والبينات. فننتبه لهذه المسائل. قال ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. هذه كلمة قالها الإمام أحمد في القدر، كلمة جميلة جدا، قال لا يقال في القدر لما ولا كيف. كذلك في باب العقيدة مثلا لا يقال كيف هذه الصفة، كيف استوى، كيف ينزل، وكذلك في القدر لا يقال كيف أن الله تعالى قدر كل شيء وكيف بعد ذلك يكلف الناس بما قد فرغ منه، ما يقال كيف هنا في هذا الباب، لأن القدر قدرة الله، الله على كل شيء قدير. ولا يقال لما جعل هذا مؤمنا وجعل هذا كافرا وهذا طائعا هذا عاصيا، هذا ليس من حدودك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال لما ولا كيف، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا الآية فيها خلاف يعني بين المفسرين، بعض المفسر الآية بقرب الملائكة ونحن يعني بملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا يعني قال به بعض العلماء من أهل السنة، وبعض العلماء يعني يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، القول الأول أظن رجح ابن تيمية، والقول الثاني رجح ابن القيم، نحن يعني يثبت القرب العام لله جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بعلمنا وقدرتنا، هذا الله أعلم أقرب، لأن الآيات كلها يعني تتعلق بالله جل وعلا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن، والله أعلم. والقرب الإخوة أيضا يعني نثبت القرب لله كما يليق بجلاله، هذا ننتبه له، القرب العام نعم معناه مثل المعية العامة، المعية بالعلم والقدرة هذا واضح، لكن القرب الخاص الذي لا يدخل في هذه الآية وإنما يدخل في قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان مثلا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا القرب يثبت كما يليق بجلال الله، ومن لوازم هذا القرب يعني حصول الرحمة والثواب لهذا الإنسان والطمأنينة التي يجدها في قلبه، لكن مع إثبات الصفة لله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا كما يليق بجلاله، كيف الله أعلم. فهذا يعني لما أيضا في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك في حديث آخر أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل يعني في الثلث الأخير، هذا من صور القرب نزول الرب جل وعلا، ولا تدري لعل هناك صور أخرى للقرب تحدث للعبد عند التقرب إلى الله، كما جاء في الحديث من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. فأيضا هذا الإخوة يزيد المؤمن إيمانا، لما تتفكر أنك أنت لما تتقرب إلى الله الله يقترب منك على الحقيقة كما يليق بجلاله، هذا أمر عظيم، كيف الله أعلم، يعني ترجع الكيفية إلى الله جل وعلا. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، تشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف كف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. الإخوة هذه مقامات والله الجمع بينها يحتاج إلى توفيق من الله قبل كل شيء، وإخلاص من العبد، يعني يكون شديدا مع أهل البدع، نعم يجانب أهل البدع، لكن في الوقت نفسه لا يشغل قلبه وعقله وجهده بالحديث عن فلان وفلان وفلان، ويضيع العلم ويضيع القرآن ويضيع الآثار والنظر في الفقه، فينظر ما الذي يحتاج إليه هو وما الواجب عليه، واجب الوقت الذي هو فيه، وأنت الآن في بداية طلبك للعلم اترك الرد على أهل البدع لأهله، وأن تنشغل بحفظ القرآن وكتابة الآثار وتعلم الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الأخلاق، هكذا طالب العلم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا هو. ثم نختم قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله والمستعان. وذكر أيضا يعني كلام آخر لأبي الحسن الأشعري. وتعرفون الإخوة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مر بمراحل وألف كتابه الإبانة وغيره من الكتب في رجوعه إلى مذهب أهل السنة ويعني كلام الإمام أحمد رحمه الله، لكن مع ذلك بقيت عنده شوائب، يعني بقيت عنده شوائب وتأويل لبعض الصفات. وسبحان الله هكذا يعني الذي يكون على باطل ثم يرجع، يعني هذا من شؤم الباطل من شؤم البدعة. فاحمد الله تعالى على ما أنت فيه من خير وسنة. الواحد منا الحمد لله فتح عين على القرآن والسنة ومنهج السلف، هذه نعمة عظيمة. فعلينا الإخوان نتمسك بهذا المنهج، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وتأمل يعني مع ما عنده من البدع اعتبره العلماء أنه من أهل السنة، أنه خالف في صفات، لكن رجع رجوعا إجماليا لمذهب الإمام أحمد في هذا الباب وإثبات الصفات كما قرأنا كلامه، فلا يضره ما أخطأ فيه في بعض المسائل، والله أعلم. نقف هنا ونأخذ يعني شيئا من يعني الأجرمية. وقفنا